الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المصنف رحمه الله من الاستدلال في الترجمة السالفة لصور من الألفاظ الشركية التي تنافي كمال التوحيد، ومنها الحلف بغير الله، ناسب أن يعقد هذه الترجمة عقب الترجمة السالفة لبيان وعيد من لم يرتضي الحلف بالله وفي الوقت نفسه يرتضي الحلف بالمخلوق، ذلك أن اليمين بالمخلوق عنده أوكد من اليمين بالله عز وجل. هذه هي مناسبة هذه الترجمة لما قبلها. فالمصنف رحمه الله لما فرغ من الاستدلال لما تقدم من الصور في الشرك في اللفظ الذي ينافي كمال التوحيد، ومن هذه الصور الحلف بالمخلوق، ناسب أن يعقد هذه الترجمة عقب الترجمة السالفة لبيان الوعيد في حق من لم يرتضي الحلف بالله، وهو في الوقت نفسه يرتضي الحلف بهذا المخلوق، ذلك أن الحلف بالمخلوق أوكد عنده من الحلف بالله عز وجل. فهذا هو وجه التناسب بين هذه الترجمة والترجمة السالفة. وفي ذلك، يعني في هذا الصنيع من الإمام المجدد رحمه الله تعالى، فيه دلالة على حسن سياقه لتراجم هذا الكتاب العظيم، وفيه دلالة على حسن ترتيب الأبواب فيه. فإنه رحمه الله لما فرغ من الاستدلال لتحريم الحلف بالمخلوق وأنه من جملة الألفاظ الشركية التي تنافي كمال التوحيد، ناسب أن يعقد هذه الترجمة وهذا الباب ليستدل به على تحريم الحلف بالمخلوق أيضا، وكذلك على الوعيد أيضا، ليستدل به للوعيد في حق من لم يرضى بالحلف بالله إذا حلف له بالله، وهو في الوقت نفسه يرضى الحلف بالمخلوق، ذلك أن هذا المحلوف له يرى أو يزعم أن اليمين التي تعقد بالمخلوق أعظم تأكيدا عنده من اليمين التي تعقد بالله عز وجل. وهذا هو الذي عليه كثير من المشركين، فإن المشرك إذا عقدت له اليمين بالله لم يقتنع بها، وإذا عقدت له اليمين بالمخلوق كأن تعقد له يمينا بالنبي أو نحو ذلك، كأن يعقد له يمين بالنبي أو بالكعبة أو بنحو ذلك اقتنع بهذه اليمين، لأنه يعظم هذا المخلوق، يعظم صاحب هذا القبر، يعظم ما يعبد من دون الله، فيقتنع باليمين التي تكون بغير الله، ولا يقتنع ولا يرضى باليمين التي تكون بالله عز وجل. فهذا هو وجه إيراد المصنف رحمه الله هذه الترجمة عقب الترجمة السالفة. ومنه تظهر لك مناسبة هذه الترجمة لهذا الكتاب العظيم، لكتاب التوحيد، فإن المصنف رحمه الله كما تقدم لنا في تراجم كثيرة قد ألف هذا الكتاب لبيان توحيد العبادة، فمناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد أو لتوحيد العبادة هي أن من لم يرضى بالحالف بالله عز وجل مع وجود القرينة الدالة على صدق الحالف علامة على ضعف تعظيم المحلوف له لله عز وجل، فإن من لم يرضى بهذه اليمين التي عقدت بالله عز وجل فهذا علامة، فعدم رضائه بها وعدم قناعته بها إن كانت من صادق ظهرت أمارة الصدق عليه علامة على ضعف تعظيم الحلف بالله عز وجل، علامة على تعظيم على ضعف تعظيم المحلوف به وهو الله عز وجل، ذلك أن عقد اليمين بالله سبحانه وتعالى تعظيم لله سبحانه وتعالى، عقد اليمين به تعظيم له جل وعلا، فإذا لم يرتضي المحلوف له بهذه اليمين التي عقدت بالله فإن في هذا دلالة على عدم تعظيمه لمقام الربوبية إذا ظهرت له أمارة الصدق من هذا الحالف، فإن من لازم تعظيم جناب الربوبية أن يرضى المحلوف له أن يرضى المحلوف له بالحلف بالله إذا كانت علامة الصدق ظاهرة على هذا الحالف أو كانت في مجلس الحاكم الشرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر، فإذا أتى بيمينه أعني الخصم بهذه اليمين فإن من لازم المحلوف له أن يرتضي هذه اليمين التي عقدها بالله عز وجل، لأن في هذا تعظيما لله سبحانه وتعالى. فالخلاصة في هذا أن المصنف رحمه الله لما فرغ مما تقدم ناسب أن يعقد هذه الترجمة لبيان عظم شأنه جل وعلا في هذه اليمين التي عقدت به سبحانه وتعالى. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضه، ومن لم يرضه فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
نعم، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره، أورده ليستدل به لذم من لم يرضى بالحلف بالله سبحانه وتعالى، وهو في الوقت نفسه يرضى الحلف بالمخلوق كما هي حال كثير من المشركين، فإن الغالب من المشركين أنك إذا أقسمت اليمين له بالله لم يرضى بها، وإذا أقسمت له يمين بغير الله رضي بها، فلهذا كما ترى أورد المصنف هذا عقد هذه الترجمة وأورد هذا الحديث ليستدل به لذم هذا المحلوف له إذا كان بهذه المثابة. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى في صدر الحديث عن الحلف بالمخلوقين، قال: لا تحلفوا بآبائكم، وهو على كل نهي عن كل حلف بالمخلوق، وذكر الآباء هنا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، لأن الغالب من صنيع المشركين آنذاك أنهم كانوا يحلفون بآبائهم كما صح به الخبر من حديث أبي هريرة أو من حديث صحابي آخر، فإن الغالب من المشركين آنذاك أنهم كانوا يحلفون بآبائهم، فلهذا خص الآباء بالذكر هنا عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن النهي عام هنا عن الحلف بكل مخلوق. فهنا وجه الاستدلال بهذا الحديث لما أراده المصنف هو أنه عليه الصلاة والسلام نهى في صدر هذا الحديث عن الحلف بالمخلوقين، قال: لا تحلفوا بآبائكم، ثم في آخر لفظه ذم من لم يرتضي اليمين التي عقدت بالله عز وجل، قال: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، وفي لفظ قال: فليس من الله في شيء، فدل على أو اقتضى هذا تحريم الحلف بغير الله، واقتضى أيضا في الوقت نفسه وجوب تصديق الحالف إذا عقد يمينه بالله سبحانه وتعالى تعظيما لله، وجوب تصديقه إذا عقدها تعظيما لله سبحانه وتعالى إذا ظهرت عليه أمارة الصدق أو كان في مجلس الحكم الشرعي. وأهل العلم رحمهم الله اختلفوا في الأمر في هذا الحديث، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن حلف له بالله فليرضى، فإن هذا أمر، فإن في هذا اللفظ أو في هذا الحرف أمرا بالرضا بالحلف بالله عز وجل هو الأصل في الأمر هنا، والأصل في الأمر هو الوجوب ما لم يصرفه صارف ولا صارف له هنا في هذا الحديث عن أصله، فاقتضى أن يبقى على أصله وهو وجوب الرضا إذا حلفت له اليمين بالله سبحانه وتعالى. وأهل العلم متفقون على الوجوب، ولكنهم اختلفوا في نوع هذا الأمر، هل هو عام في كل يمين يعقدها الحالف، أم هو خاص بيمين دون أخرى. فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه خاص، إلى أن الأمر هنا خاص بتلك اليمين التي تكون في الدعاوى وفي الخصومات التي تكون بحضرة الحاكم الشرعي، التي تكون الخصومة فيها بحضرة الحاكم الشرعي. فقالوا إنه يجب على من حلفت له اليمين بالله سبحانه وتعالى أن يرضى بهذه اليمين، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ومن حلف له بالله فليرضى. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، والأمر هنا إنما هو محمول على ما كان من دعاوى أو من خصومات تكون في مجلس الحكم الشرعي. وظاهر من عبارة الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد أن الإمام المجدد رحمه الله مال إلى هذا القول، رأى أنها خاصة باليمين التي تكون في الدعاوى وفي الخصومات التي تكون بحضرة الحاكم الشرعي. والقول الثاني في المسألة هو أنها عامة في كل يمين، أن هذا الأمر عام في كل يمين يعقدها الحالف إذا عقدها بالله سبحانه وتعالى، معللين بأن علة الأمر في هذا الحديث هي تعظيم الله. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن حلف له بالله فليرضى، هنا أمر والأصل فيه الوجوب، والعلة هي تعظيم الله عز وجل، لأن عدم الرضا بهذه اليمين فيه إشارة إلى ضعف التعظيم في قلب هذا المحلوف له، فيه إشارة إلى ضعف تعظيم جناب الربوبية في قلب هذا المحلوف له، فاقتضى أن ترتضى يمين هذا الحالف في كل حال ولو كانت في غير خصومة بحضرة الحاكم الشرعي. وهذا القول على كل قول قوي، لأن العلة كما ترى هي تعظيم الله سبحانه وتعالى بلا خلاف بين أهل العلم. فأهل العلم اتفقوا على أن العلة من الأمر هنا هي تعظيم الله سبحانه وتعالى، وعليه فهو عام في كل يمين يعقدها الحالف. ولكن يشكل هنا ما قد ورد في حديث في قصة القسامة في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وأرضاه في مسألة القسامة الطويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تبرئكم يهود بخمسين يمينا، أنه خاطب أصحابه رضي الله عنهم بقوله عليه الصلاة والسلام: تبرئكم يهود بخمسين يمينا، يعني يقسمون أيمانا خمسين. فقالوا: يا رسول الله، كيف نرضى بأيمان الكفار؟ وفي لفظ قال: كيف نرضى بأيمان اليهود؟ ثم أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام وودى القتيل من عنده عليه الصلاة والسلام. فالشاهد منه أنه أقرهم على قولهم: يا رسول الله، كيف نرضى بأيمان الكفار؟ ذلك أنهم يفجرون في الخصومة ويعقدون الأيمان الكاذبة، فكيف يجاب عن هذا الحديث؟ الجواب يقال إن الأصل في حديث ابن عمر الذي بين يدينا هو العموم: اللهم إلا إذا ظهرت أمارة على هذا الحالف، ظهرت أمارة تدل على عدم صدقه، كأن يكون مثلا فاجرا في يمينه عرف عنه الفجور في اليمين، أو يكون مثلا كافرا ولا يبالي في يمينه في معتقده، أو يكون نحو ذلك، فهنا لا يقال بوجوب الرضا بيمينه، لأنه ربما كان فاجرا في هذه اليمين، وربما كما ترى قد اختطع بها حق امرئ مسلم. فهذا القول هو الذي يمكن أن يجمع به بين هذا الحديث، حديث الباب، وبين حديث سهل رضي الله عنه في قصة القسامة، في هذه القصة التي أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبول أيمان اليهود، ثم لما ثم لما أشار الصحابة إلى أن هؤلاء ربما كذبوا في أيمانهم فأقر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على هذا وودى القتيل من عنده. فدل ذلك على أنه إذا ظهرت قرينة في هذا الحارث تدل على أنه لا يصدق في يمينه أو أنه ربما فجر فيها ولو حلفها ولو كررها مرارا فإنه لا يصدق فيها. اللهم إلا إذا كانت في مجلس الحاكم الشرعي إذا رأى الحاكم قبول هذه اليمين فإن على الخصم قبولها هذه اليمين ويحرم عليه الاعتراض عليها. أما ما يتعلق بمطلق الأيمان التي تكون بين الناس في حياتهم الدنيا فإنه متى ما رأى قرينة ظاهرة تدل على عدم صدقه فالقول بعدم الوجوب هو الأقرب في هذه المسألة. الشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث في هذه الترجمة ليستدل به لذم من لم يرتضي اليمين إذا حلفت بالله سبحانه وتعالى، ذلك أن عدم الرضا بها إن كانت من صادق أو ظهرت عليه علامة الصدق ذلك أنها علامة على عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن الواجب على المسلم أن يرضى بهذه اليمين إن كان صاحبها صادقا أو ظهرت عليه أمارة الصدق أو كان مجهولا لا يعلم هل هو صادق أم لا، فالأصل هو قبول يمينه. أما إن ظهرت ما دون ذلك أما إن ظهرت علامة تدل على غير ذلك كأن يكون فاجرا في يمينه أو نحو ذلك فلا يقال بهذا المعنى. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر ونعلق على قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
نعم. المصنف رحمه الله حين عقد هذه الترجمة أراد بذلك من لم يرضى بالحلف بالله، وهو في الوقت نفسه يرضى بالحلف بالمخلوقين، فهذا هو مراده رحمه الله من قوله من لم يقنع بالحلف بالله، أي لم يرتضي اليمين التي تعقد بالله، وإذا حلفت له يمين عقدت بمخلوق فإنه يرتضيها. وهذه هي عادة المشركين كما تقدم في شرح المتن، فإن المشركين إذا حلف لهم الحالف يمينا وعقدها بالله فإنه لا يرتضي هذه اليمين، يظن أن هذه اليمين لا يصدق الحالف بها، بخلاف ما لو حلف له يمينا بأبيه أو بصنم من الأصنام أو بغير ذلك فإن القناعة تنشأ في قلبه والرضا يقع في قلبه من هذه اليمين لاعتقاده أن الحالف لا يحلف بهذا المخلوق إلا إذا كان صادقا. فأراد المصنف رحمه الله من هذه الترجمة سد هذه الذريعة وإلغاء هذا المعنى الذي نشأ عليه أهل الجاهلية ومن سار على طريقهم، فأوجب في هذه الترجمة ما دل له الحديث الذي أتينا عليه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن الحلف بالآباء وغير ذلك، وأوجب الحلف بالله سبحانه وتعالى، ذلك أن في الحلف به تعظيما للمحلوف به وأيضا فيه بعدا عن الشرك وعن وسائله. فهذا هو مراده رحمه الله، أعني الإمام المجدد، من عقد هذه الترجمة، وهذا هو أيضا مراده من قوله في من لم يقنع بالحلف بالله، أي لم يرضى بالحلف بالله إذا عقدت بالله سبحانه، ويرضى في الوقت نفسه اليمين التي تعقد بغير الله. فليس مراده مطلق عدم الرضا بالحلف بالله، فإن هذا الأمر إنما يتكلم عنه الفقهاء رحمهم الله في كتاب الأيمان وفي غير ذلك من الأبواب، إنما مراده ما يتعلق بجانب العقيدة، فإن المحلوف له بيمين عقدت بالله عز وجل يجب عليه الرضا، كما هو متقرر من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى، إذا كان هذا الحالف قد ظهرت عليه علامة الصدق أو قرينة الصدق، وهكذا إذا كان في مجلس دعوى عند حاكم شرعي، فهذا هو الذي يتكلم عنه الفقهاء. أما ما يتعلق بجانب العقيدة وهو الذي أراده المصنف رحمه الله من عقد هذه الترجمة، أن المشركين كانوا إذا حلفت لهم الأيمان بأحد من المخلوقين، كأن يحلف له بالأبي أو بالأم أو بالند أو بالنبي أو بالصحابي أو بغير أو بالكعبة أو بغير ذلك، فإنه ما إن يسمع هذه اليمين يقتنع بها ويرضى بها وتطمئن نفسه إليها، بخلاف ما لو حلف له الحالف يمينا بالله سبحانه وتعالى فإنه يتردد في تصديق هذه اليمين. فأراد المصنف رحمه الله أن يسد هذا الباب وأن يحكم إغلاقه، وهو أن الحلف بغير الله لا يجوز مطلقا ولو حلف له الأيمان المكررة المغلظة إذا كانت هذه الأيمان بمخلوق، وإنما الواجب أن يحلف بالله سبحانه وتعالى، فإذا حلف بغيره فقد وقع في صورة من صور الشرك التي تنافي كمال التوحيد. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضه، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
نعم، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه كما ذكر المصنف رحمه الله من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر بهذا اللفظ: لا تحلفوا بآبائكم، إلى آخره، وزاد فيه هذا الحرف: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، وفي لفظ: فليس من الله في شيء. ورواه غير محمد بن عجلان عن نافع بلفظ: لا تحلفوا بآبائكم، ولم يزد عليه شيئا، عند البخاري وعند مسلم الصحيح وعند غيرهما، وكأن هذا هو المحفوظ من لفظه. وعلى كل، هذه الزيادة، أعني من قوله من حلف بالله فليصدق إلى آخره، دل لها حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأمداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وهكذا دل لها حديث ابن عباس وغيره. فهذه الزيادة في هذا الحديث التي زادها الراوي عن قوله لا تحلفوا بآبائكم، فهذه الزيادة الحق أن ثمة أحاديث أخرى دلت لها، كحديث أبي هريرة الذي أشرت إليه وغيره. وعليه فلا وجه لمن أعلى هذه الزيادة بتفرد محمد بن عجلان بها، فإن هذا الإعلال لا يصح، ولا سيما أن المصنف رحمه الله قد احتج به في هذا المقام في مقام الاعتقاد، وأن أهل العلم أيضا أجمعوا على وجوب الصدق في اليمين إذا كانت بالله سبحانه وتعالى، وأجمعوا أيضا على تحريم الحلف، وأجمعوا على النهي عن الحلف بالمخلوق. فهذا محل إجماع أهل العلم رحمهم الله. فما دل له ما زاد من لفظ الحديث في هذا الذي رواه ابن ماجه وغيره، إنما هو محل إجماع أهل العلم. نعم.
قوله لا تحلفوا بآبائكم، تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير الله في حق كل أحد.
نعم، ولو كان المحلوف به نبيا كما تقدم، أو كان صحابيا، فإنه ربما عقد الحالف يمينا بأحد الصحابة، أو كان بملك من الملائكة، أو بغير ذلك، كل هذا لا يجوز. و تخصيص الآباء هنا بالذكر في هذا الحديث وهكذا في حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم إلى آخره، إنما هو قيد أغلبي لا مفهوم له، فالحكم عام في كل مخلوق يحلف به، فإن الحلف لا يجوز ولو كان ذا شأن في الإسلام، وهكذا لو حلف بالكعبة أو بغير ذلك من المخلوقات. نعم.
قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله.
نعم. وأيضا دل لذلك كما تقدم حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وهذا الحديث وإن كان قد تكلم عليه بعض أهل العلم وصوبوا وجه الإرسال، قالوا الصواب إنه مرسل من مراسيل محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن مراسيل محمد بن سيرين مراسيل صحيحة في أكثر هذه المراسيل عنه، فهذا الحديث يعد شاهدا لهذا الحديث الذي أورده المصنف في هذا الباب. نعم.
قوله ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا.
نعم. المعنى أن من حلف له يمين بالله، عقدت يمين بالله سبحانه وتعالى، فإن كان هذا العاقد لهذه اليمين في مجلس الحكم الشرعي وكانت في دعوة أو في خصومة وطلب منه الحاكم الشرعي هذه اليمين، فإن الواجب تصديق هذه اليمين وعدم تجاوزها. أما إن كانت فيما سوى ذلك فيما بين الناس من المعاملات الأخرى، فإن بعض أهل العلم قالوا إن تصديقها لا يجب إذا ظهرت على الحالف أمارات تدل على عدم صدقه، كأن يكون فاجرا، كأن يكون قد عرف بالفجور في يمينه، أو يكون كافرا أو نحو ذلك، لما دل له حديث سهل بن أبي حثمة عند الشيخين في قصة قسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا، فقال الصحابة رضي الله عنهم إنهم يا رسول الله قوم كفار، المعنى أنهم لا يبالون بأيمانهم، فدل ذلك وأقرهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على هذا وودى القتيل من عنده، فدل ذلك على أن الحالف إذا حلف بالله في غير المجلس الذي يعقده الحاكم الشرعي ويطلب منه اليمين، فإن للمحلوف له النظر في حال هذا الحال، فإن رأى علامات الصدق ظاهرة عليه فإن رأى هذه العلامات ظاهرة عليه فإن الواجب تصديقه لعموم هذا الحديث. أما إن دلت قرينة قوية على أنه ربما أخل في يمينه فهذا راجع إلى حال المحلوف له، ينظر في هذه القرائن ويرجح ما يراه أنه هو الأصلح له في هذا. نعم. وعليه فإن اللفظ هنا عام في كل يمين، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أنه قال أن قوله صلى الله عليه وسلم ومن حلف له بالله فليرضى، فهذا عام، الأمر هنا عام في كل يمين إلا إذا ظهرت قرينة تدل على عدم صدق الحالف. نعم.
وقال هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا، والحديث يدل على الوجوب.
نعم، يعني على وجوب تصديق هذه اليمين إذا حلفت بالله سبحانه وتعالى إذا كانت من أهل الله، كأن يكون معروفا بالصدق أو نحو ذلك. نعم.
ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وهو من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين.
نعم. يعني في حق من لم تعرف حاله من لم تعرف حاله، فإذا عقد لك يمينا بالله وأنت لا تعرف حاله فالأصل فيه العدالة، الأصل أن تحسن الظن به. أما إن ظهرت لك قرينة قوية تدل على عدم صدقه كأن يكون يفجر في اليمين وعرف عنه هذا أو نحو ذلك، فإن المسلم يعمل القرائن ولا بأس والحمد لله، لأن الكذب كثير، ولأن عاقد الأيمان بالله كذبا كثير، فالمسلم ينظر فيما يرى أنه هو الأصلح، وإن صدقه بناء على ما ظهر له من لسانه فحساب ذلك الحالف إن كان كاذبا على الله جل وعلا، إن ذهب إلى تصديقه لظاهر الأمر في هذا الخبر واعتمد على ظاهر لسانه، فإذا كان قد كذب في يمينه فإن حسابه على الله سبحانه وتعالى، ولا تثريب على هذا المصدق فيما فاته، لكن الأسلم في هذا أن ينظر في حال هذا المحلوف، إذا ظهرت عليه أمارة الكذب وكان المقام يقتضي النظر والصبر والتأمل، فإن عليه أن يتأمل. أما إن كان المقام يسيرا كموعد أخل به أو نحو ذلك فالأمر هنا يسير، كلام هنا فيما لو كان بينهما شيء يقتضي النظر ويقتضي التأمل في هذه اليمين، فهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا المقام، وعليه فإن الأمر هنا ليس على إطلاقه، فهو على الوجوب إلا إذا دلت قرينة أو نحو ذلك تدل على عدم صدق هذا الحالف بالله سبحانه وتعالى. نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وشكر الله لك وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المصنف رحمه الله من الاستدلال في الترجمة السالفة لصور من الألفاظ الشركية التي تنافي كمال التوحيد، ومنها الحلف بغير الله، ناسب أن يعقد هذه الترجمة عقب الترجمة السالفة لبيان وعيد من لم يرتضي الحلف بالله وفي الوقت نفسه يرتضي الحلف بالمخلوق، ذلك أن اليمين بالمخلوق عنده أوكد من اليمين بالله عز وجل. هذه هي مناسبة هذه الترجمة لما قبلها. فالمصنف رحمه الله لما فرغ من الاستدلال لما تقدم من الصور في الشرك في اللفظ الذي ينافي كمال التوحيد، ومن هذه الصور الحلف بالمخلوق، ناسب أن يعقد هذه الترجمة عقب الترجمة السالفة لبيان الوعيد في حق من لم يرتضي الحلف بالله وهو في الوقت نفسه يرتضي الحلف بهذا المخلوق، ذلك أن الحلف بالمخلوق أوكد عنده من الحلف بالله عز وجل. فهذا هو وجه التناسب بين هذه الترجمة والترجمة السالفة. وفي ذلك يعني في هذا الصنيع من الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه دلالة على حسن سياقه لتراجم هذا الكتاب العظيم، وفيه دلالة على حسن ترتيب الأبواب فيه، فإنه رحمه الله لما فرغ من الاستدلال لتحريم الحلف بالمخلوق وأنه من جملة الألفاظ الشركية التي تنافي كمال التوحيد ناسب أن يعقد هذه الترجمة وهذا الباب ليستدل به على تحريم الحلف بالمخلوق أيضا، وكذلك على الوعيد أيضا ليستدل به للوعيد في حق من لم يرضى بالحلف بالله إذا حلف له بالله وهو في الوقت نفسه يرضى الحلف بالمخلوق، ذلك أن هذا المحلوف له يرى أو يزعم أن اليمين التي تعقد بالمخلوق أعظم تأكيدا عنده من اليمين التي تعقد بالله عز وجل، وهذا هو الذي عليه كثير من المشركين، فإن المشرك إذا عقدت له اليمين بالله لم يقتنع بها، وإذا عقدت له اليمين بالمخلوق كأن تعقد له يمينا بالنبي أو نحو ذلك، كأن يعقد له يمين بالنبي أو بالكعبة أو بنحو ذلك اقتنع بهذه اليمين، لأنه يعظم هذا المخلوق، يعظم صاحب هذا القبر، يعظم ما يعبد من دون الله، فيقتنع باليمين التي تكون بغير الله ولا يقتنع ولا يرضى باليمين التي تكون بالله عز وجل. هذا هو وجه إيراد المصنف رحمه الله هذه الترجمة عقب الترجمة السالفة. ومنه تظهر لك مناسبة هذه الترجمة لهذا الكتاب العظيم، لكتاب التوحيد، فإن المصنف رحمه الله كما تقدم لنا في تراجم كثيرة قد ألف هذا الكتاب لبيان توحيد العبادة، فمناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد أو لتوحيد العبادة هي أن من لم يرضى بالحالف بالله عز وجل مع وجود القرينة الدالة على صدق الحالف علامة على ضعف تعظيم المحلوف له لله عز وجل، فإن من لم يرضى بهذه اليمين التي عقدت بالله عز وجل فهذا علامة، فعدم رضائه بها وعدم قناعته بها إن كانت من صادق ظهرت أمارة الصدق عليه علامة على ضعف تعظيم الحلف بالله عز وجل، علامة على تعظيم على ضعف تعظيم المحلوف به وهو الله عز وجل، ذلك أن عقد اليمين بالله سبحانه وتعالى تعظيم لله سبحانه وتعالى، عقد اليمين به تعظيم له جل وعلا، فإذا لم يرتضي المحلوف له بهذه اليمين التي عقدت بالله فإن في هذا دلالة على عدم تعظيمه لمقام الربوبية إذا ظهرت له أمارة الصدق من هذا الحالف، فإن من لازم تعظيم جناب الربوبية أن يرضى المحلوف له أن يرضى المحلوف له بالحلف بالله إذا كانت علامة الصدق ظاهرة على هذا الحالف أو كانت في مجلس الحاكم الشرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر، فإذا أتى بيمينه أعني الخصم بهذه اليمين فإن من لازم المحلوف له أن يرتضي هذه اليمين التي عقدها بالله عز وجل، لأن في هذا تعظيما لله سبحانه وتعالى. فالخلاصة في هذا أن المصنف رحمه الله لما فرغ مما تقدم ناسب أن يعقد هذه الترجمة لبيان عظم شأنه جل وعلا في هذه اليمين التي عقدت به سبحانه وتعالى. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضه، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
نعم، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره، أورده ليستدل به لذم من لم يرضى بالحلف بالله سبحانه وتعالى وهو في الوقت نفسه يرضى الحلف بالمخلوق، كما هي حال كثير من المشركين، فإن الغالب من المشركين أنك إذا أقسمت اليمين له بالله لم يرضى بها، وإذا أقسمت له يمين بغير الله رضي بها، فلهذا كما ترى أورد المصنف هذا عقد هذه الترجمة وأورد هذا الحديث ليستدل به لذم هذا المحلوف له إذا كان بهذه المثابة. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى في صدر الحديث عن الحلف بالمخلوقين، قال لا تحلفوا بآبائكم، وهو على كل نهي عن كل حلف بالمخلوق. وذكر الآباء هنا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، لأن الغالب من صنيع المشركين آنذاك أنهم كانوا يحلفون بآبائهم كما صح به الخبر من حديث أبي هريرة أو من حديث صحابي آخر، فإن الغالب من المشركين آنذاك أنهم كانوا يحلفون بآبائهم، فلهذا خص الآباء بالذكر هنا عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن النهي عام هنا عن الحلف بكل مخلوق. فهنا وجه الاستدلال بهذا الحديث لما أراده المصنف هو أنه عليه الصلاة والسلام نهى في صدر هذا الحديث عن الحلف بالمخلوقين، قال لا تحلفوا بآبائكم، ثم في آخر لفظه ذم من لم يرتضي اليمين التي عقدت بالله عز وجل، قال ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، وفي لفظ قال فليس من الله في شيء، فدل على أو اقتضى هذا تحريم الحلف بغير الله، واقتضى أيضا في الوقت نفسه وجوب تصديق الحالف إذا عقد يمينه بالله سبحانه وتعالى تعظيما لله، وجوب تصديقه إذا عقدها تعظيما لله سبحانه وتعالى إذا ظهرت عليه أمارة الصدق أو كان في مجلس الحكم الشرعي. وأهل العلم رحمهم الله اختلفوا في الأمر في هذا الحديث، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم ومن حلف له بالله فليرضى، فإن هذا أمر، فإن في هذا اللفظ أو في هذا الحرف أمرا بالرضا بالحلف بالله عز وجل، هو الأصل في الأمر هنا، والأصل في الأمر هو الوجوب ما لم يصرفه صارف، ولا صارف له هنا في هذا الحديث عن أصله، فاقتضى أن يبقى على أصله وهو وجوب الرضا إذا حلفت له اليمين بالله سبحانه وتعالى. وأهل العلم متفقون على الوجوب، ولكنهم اختلفوا في نوع هذا الأمر، هل هو عام في كل يمين يعقدها الحالف، أم هو خاص بيمين دون أخرى؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه خاص، إلى أن الأمر هنا خاص بتلك اليمين التي تكون في الدعاوى وفي الخصومات التي تكون بحضرة الحاكم الشرعي، التي تكون الخصومة فيها بحضرة الحاكم الشرعي. فقالوا إنه يجب على من حلفت له اليمين بالله سبحانه وتعالى أن يرضى بهذه اليمين، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ومن حلف له بالله فليرضى، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، والأمر هنا إنما هو محمول على ما كان من دعاوى أو من خصومات تكون في مجلس الحكم الشرعي. وظاهر من عبارة الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد أن الإمام المجدد رحمه الله مال إلى هذا القول، رأى أنها خاصة باليمين التي تكون في الدعاوى وفي الخصومات التي تكون بحضرة الحاكم الشرعي. والقول الثاني في المسألة هو أنها عامة في كل يمين، أن هذا الأمر عام في كل يمين يعقدها الحالف إذا عقدها بالله سبحانه وتعالى، معللين بأن علة الأمر في هذا الحديث هي تعظيم الله، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن حلف له بالله فليرضى، هنا أمر والأصل فيه الوجوب، والعلة هي تعظيم الله عز وجل، لأن عدم الرضا بهذه اليمين فيه إشارة إلى ضعف التعظيم في قلب هذا المحلوف له، فيه إشارة إلى ضعف تعظيم جناب الربوبية في قلب هذا المحلوف له، فاقتضى أن ترتضى يمين هذا الحالف في كل حال ولو كانت في غير خصومة بحضرة الحاكم الشرعي. وهذا القول على كل قول قوي، لأن العلة كما ترى هي تعظيم الله سبحانه وتعالى بلا خلاف بين أهل العلم، فأهل العلم اتفقوا على أن العلة من الأمر هنا هي تعظيم الله سبحانه وتعالى، وعليه فهو عام في كل يمين يعقدها الحالف. ولكن يشكل هنا ما قد ورد في حديث في قصة القسامة في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وأرضاه في مسألة القسامة الطويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تبرئكم يهود بخمسين يمينا، أنه خاطب أصحابه رضي الله عنهم بقوله عليه الصلاة والسلام: تبرئكم يهود بخمسين يمينا، يعني يقسمون أيمانا خمسين. فقالوا: يا رسول الله، كيف نرضى بأيمان الكفار؟ وفي لفظ قال: كيف نرضى بأيمان اليهود؟ ثم أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام وودى القتيل من عنده عليه الصلاة والسلام. فالشاهد منه أنه أقرهم على قولهم: يا رسول الله، كيف نرضى بأيمان الكفار؟ ذلك أنهم يفجرون في الخصومة ويعقدون الأيمان الكاذبة. فكيف يجاب عن هذا الحديث؟ الجواب يقال إن الأصل في حديث ابن عمر الذي بين يدينا هو العموم: اللهم إلا إذا ظهرت أمارة على هذا الحالف، ظهرت أمارة تدل على عدم صدقه، كأن يكون مثلا فاجرا في يمينه عرف عنه الفجور في اليمين، أو يكون مثلا كافرا ولا يبالي في يمينه في معتقده، أو يكون نحو ذلك، فهنا لا يقال بوجوب الرضا بيمينه، لأنه ربما كان فاجرا في هذه اليمين، وربما كما ترى قد اختطع بها حق امرئ مسلم. فهذا القول هو الذي يمكن أن يجمع به بين هذا الحديث، حديث الباب، وبين حديث سهل رضي الله عنه في قصة القسامة، في هذه القصة التي أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبول أيمان اليهود، ثم لما أشار الصحابة إلى أن هؤلاء ربما كذبوا في أيمانهم، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على هذا وودى القتيل من عنده. فدل ذلك على أنه إذا ظهرت قرينة في هذا الحالف تدل على أنه لا يصدق في يمينه، أو أنه ربما فجر فيها، ولو حلفها ولو كررها مرارا فإنه لا يصدق فيها. اللهم إلا إذا كانت في مجلس الحاكم الشرعي، إذا رأى الحاكم قبول هذه اليمين فإن على الخصم قبول هذه اليمين ويحرم عليه الاعتراض عليها. أما ما يتعلق بمطلق الأيمان التي تكون بين الناس في حياتهم الدنيا، فإنه متى ما رأى قرينة ظاهرة تدل على عدم صدقه، فالقول بعدم الوجوب هو الأقرب في هذه المسألة. الشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث في هذه الترجمة ليستدل به لذم من لم يرتضي اليمين إذا حلفت بالله سبحانه وتعالى، ذلك أن عدم الرضا بها إن كانت من صادق أو ظهرت عليه علامة الصدق، ذلك أنها علامة على عدم تعظيم الله، على عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن الواجب على المسلم أن يرضى بهذه اليمين إن كان صاحبها صادقا أو ظهرت عليه أمارة الصدق، أو كان مجهولا لا يعلم هل هو صادق أم لا، فالأصل هو قبول يمينه. أما إن ظهرت علامة تدل على غير ذلك، كأن يكون فاجرا في يمينه أو نحو ذلك، فلا يقال بهذا المعنى. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، ونعلق على قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
نعم. المصنف رحمه الله حين عقد هذه الترجمة أراد بذلك من لم يرضى بالحلف بالله، وهو في الوقت نفسه يرضى بالحلف بالمخلوقين، فهذا هو مراده رحمه الله من قوله في من لم يقنع بالحلف بالله، أي لم يرتضي اليمين التي تعقد بالله، وإذا حلفت له يمين عقدت بمخلوق فإنه يرتضيها. وهذه هي عادة المشركين كما تقدم في شرح المتن، فإن المشركين إذا حلف لهم الحالف يمينا وعقدها بالله فإنه لا يرتضي هذه اليمين، يظن أن هذه اليمين لا يصدق الحالف بها، بخلاف ما لو حلف له يمينا بأبيه أو بصنم من الأصنام أو بغير ذلك، فإن القناعة تنشأ في قلبه والرضا يقع في قلبه من هذه اليمين لاعتقاده أن الحالف لا يحلف بهذا المخلوق إلا إذا كان صادقا. فأراد المصنف رحمه الله من هذه الترجمة سد هذه الذريعة وإلغاء هذا المعنى الذي نشأ عليه أهل الجاهلية ومن سار على طريقهم، فأوجب في هذه الترجمة ما دل له الحديث الذي أتينا عليه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن الحلف بالآباء وغير ذلك، وأوجب الحلف بالله سبحانه وتعالى، ذلك أن في الحلف به تعظيما للمحلوف به، وأيضا فيه بعدا عن الشرك وعن وسائله. فهذا هو مراده رحمه الله، أعني الإمام المجدد، من عقد هذه الترجمة، وهذا هو أيضا مراده من قوله في من لم يقنع بالحلف بالله، أي لم يرضى بالحلف بالله إذا عقدت بالله سبحانه، ويرضى في الوقت نفسه اليمين التي تعقد بغير الله. فليس مراده مطلقا عدم الرضا بالحلف بالله، فإن هذا الأمر إنما يتكلم عنه الفقهاء رحمهم الله في كتاب الأيمان وفي غير ذلك من الأبواب، إنما مراده ما يتعلق بجانب العقيدة، فإن المحلوف له بيمين عقدت بالله عز وجل يجب عليه الرضا كما هو متقرر من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى، إذا كان هذا الحالف قد ظهرت عليه علامة الصدق أو قرينة الصدق، وهكذا إذا كان في مجلس دعوى عند حاكم شرعي، فهذا هو الذي يتكلم عنه الفقهاء. أما ما يتعلق بجانب العقيدة وهو الذي أراده المصنف رحمه الله من عقد هذه الترجمة، أن المشركين كانوا إذا حلفت لهم الأيمان بأحد من المخلوقين، كأن يحلف له بالأبي أو بالأم أو بالند أو بالنبي أو بالصحابي أو بغير أو بالكعبة أو بغير ذلك، فإنه ما إن يسمع هذه اليمين يقتنع بها ويرضى بها وتطمئن نفسه إليها، بخلاف ما لو حلف له الحالف يمينا بالله سبحانه وتعالى فإنه يتردد في تصديق هذه اليمين. فأراد المصنف رحمه الله أن يسد هذا الباب وأن يحكم إغلاقه، وهو أن الحلف بغير الله لا يجوز مطلقا، ولو حلف له الأيمان المكررة المغلظة إذا كانت هذه الأيمان بمخلوق، وإنما الواجب أن يحلف بالله سبحانه وتعالى، فإذا حلف بغيره فقد وقع في صورة من صور الشرك التي تنافي كمال التوحيد. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضه، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
نعم، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه كما ذكر المصنف رحمه الله من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر بهذا اللفظ: لا تحلفوا بآبائكم، إلى آخره، وزاد فيه هذا الحرف: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، وفي لفظ: فليس من الله في شيء. ورواه غير محمد بن عجلان عن نافع بلفظ: لا تحلفوا بآبائكم، ولم يزد عليه شيئا، عند البخاري وعند مسلم في الصحيح وعند غيرهما. وكأن هذا هو المحفوظ من لفظه. وعلى كل هذه الزيادة أعني من قوله من حلف بالله فليصدق إلى آخره دل لها حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأمداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وهكذا دل لها حديث ابن عباس وغيره. فهذه الزيادة في هذا الحديث التي زادها الراوي عن قوله لا تحلفوا بآبائكم فهذه الزيادة الحق أن ثمة أحاديث أخرى دلت لها كحديث أبي هريرة الذي أشرت إليه وغيره. وعليه فلا وجه لمن أعلى هذه الزيادة بتفرد محمد بن عجلان بها، فإن هذا الإعلال لا يصح، ولا سيما أن المصنف رحمه الله قد احتج به في هذا المقام في مقام الاعتقاد، وأن أهل العلم أيضا أجمعوا على وجوب الصدق في اليمين إذا كانت بالله سبحانه وتعالى، وأجمعوا أيضا على تحريم الحلف، وأجمعوا على النهي عن الحلف بالمخلوق. فهذا محل إجماع أهل العلم رحمهم الله. فما دل له ما زاد من لفظ الحديث في هذا الذي رواه ابن ماجه وغيره إنما هو محل إجماع أهل العلم. نعم.
قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير الله في حق كل أحد.
نعم. ولو كان المحلوف به نبيا كما تقدم أو كان صحابيا فإنه ربما عقد الحالف يمينا بأحد الصحابة أو كان بملك من الملائكة أو بغير ذلك، كل هذا لا يجوز. وتخصيص الآباء هنا بالذكر في هذا الحديث وهكذا في حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم إلى آخره إنما هو قيد أغلبي لا مفهوم له، فالحكم عام في كل مخلوق يحلف به فإن الحلف لا يجوز ولو كان ذا شأن في الإسلام. وهكذا لو حلف بالكعبة أو بغير ذلك من المخلوقات. نعم.
قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله.
نعم. وأيضا دل لذلك كما تقدم حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وهذا الحديث وإن كان قد تكلم عليه بعض أهل العلم وصوبوا وجه الإرسال قالوا الصواب إنه مرسل من مراسيل محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن مراسيل محمد بن سيرين مراسيل صحيحة في أكثر هذه المراسيل عنه. فهذا الحديث يعد شاهدا لهذا الحديث الذي أورده المصنف في هذا الباب. نعم.
قوله ومن حلف له بالله فليرضه ومن لم يرض فليس من الله، هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا.
نعم. المعنى أن من حلف له يمين بالله عقدت يمين بالله سبحانه وتعالى، فإن كان هذا العاقد لهذه اليمين في مجلس الحكم الشرعي وكانت في دعوة أو في خصومة وطلب منه الحاكم الشرعي هذه اليمين فإن الواجب تصديق هذه اليمين وعدم تجاوزها. أما إن كانت فيما سوى ذلك فيما بين الناس من المعاملات الأخرى فإن بعض أهل العلم قالوا إن تصديقها لا يجب إذا ظهرت على الحالف أمارات تدل على عدم صدقه، كأن يكون فاجرا، كأن يكون قد عرف بالفجور في يمينه أو يكون كافرا أو نحو ذلك، لما دل له حديث سهل بن أبي حثمة عند الشيخين في قصة قسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا، فقال الصحابة رضي الله عنهم إنهم يا رسول الله قوم كفار، المعنى أنهم لا يبالون بأيمانهم، فدل ذلك وأقرهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على هذا وودى القتيل من عنده، فدل ذلك على أن الحالف إذا حلف بالله في غير المجلس الذي يعقده الحاكم الشرعي ويطلب منه اليمين، فإن للمحلوف له النظر في حال هذا الحالف، فإن رأى علامات الصدق ظاهرة عليه فإن رأى هذه العلامات ظاهرة عليه فإن الواجب تصديقه لعموم هذا الحديث. أما إن دلت قرينة قوية على أنه ربما أخل في يمينه فهذا راجع إلى حال المحلوف له، ينظر في هذه القرائن ويرجح ما يراه أنه هو الأصلح له في هذا. نعم، وعليه فإن اللفظ هنا عام في كل يمين، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أنه قال أن قوله صلى الله عليه وسلم ومن حلف له بالله فليرضى، فهذا عام، الأمر هنا عام في كل يمين إلا إذا ظهرت قرينة تدل على عدم صدق الحالف. نعم.
وقال: هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا، والحديث يدل على الوجوب.
نعم، يعني على وجوب تصديق هذه اليمين إذا حلفت بالله سبحانه وتعالى إذا كانت من أهل لها، كأن يكون معروفا بالصدق أو نحو ذلك. نعم.
ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وهو من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين.
نعم، يعني في حق من لم تعرف حاله فإذا عقد لك يمينا بالله وأنت لا تعرف حاله فالأصل فيه العدالة، الأصل أن تحسن الظن به. أما إن ظهرت لك قرينة قوية تدل على عدم صدقه، كأن يكون يفجر في اليمين وعرف عنه هذا أو نحو ذلك، فإن المسلم يعمل القرائن ولا بأس والحمد لله، لأن الكذب كثير، ولأن عاقد الأيمان بالله كذبا كثير، فالمسلم ينظر فيما يرى أنه هو الأصلح، وإن صدقه بناء على ما ظهر له من لسانه فحساب ذلك الحالف إن كان كاذبا على الله جل وعلا، إن ذهب إلى تصديقه لظاهر الأمر في هذا الخبر واعتمد على ظاهر لسانه، فإذا كان قد كذب في يمينه فإن حسابه على الله سبحانه وتعالى، ولا تثريب على هذا المصدق فيما فاته، لكن الأسلم في هذا أن ينظر في حال هذا المحلوف إذا ظهرت عليه أمارة الكذب وكان المقام يقتضي النظر والصبر والتأمل، فإن عليه أن يتأمل. أما إن كان المقام يسيرا كموعد أخل به أو نحو ذلك فالأمر هنا يسير، كلام هنا فيما لو كان بينهما شيء يقتضي النظر ويقتضي التأمل في هذه اليمين، فهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا المقام، وعليه فإن الأمر هنا ليس على إطلاقه، فهو على الوجوب إلا إذا دلت قرينة أو نحو ذلك تدل على عدم صدق هذا الحالف بالله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وشكر الله لك وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.